بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا الدرس الخامس والأخير من سلسلة دروس من فقه الصلاة، ووصلنا في درسنا السابق إلى السجود. المصلي إذا اعتدل من الركوع وأتى بما عليه من الواجبات من الذكر انتقل بعده إلى السجود، والسجود من أشرف الأركان وأعظمها قدرا في الصلاة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيقول الله أكبر وجوبا. وقد ذكر الله عز وجل السجود في القرآن في مواضع كثيرة، منها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء أي في مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. من المسائل المتعلقة بالسجود الخرور على اليدين، الهوي على اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث اختلفت أقوال أهل العلم في تفسيره وتأويله، ولعل الذي يظهر والله أعلم هو القول بظاهره، وهو أن ينزل من القيام إلى السجود مبتدئا باليدين، فينزل يديه قبل ركبتيه. وإن أخذ بالقول الآخر فلا بأس، وقد قال به بعض أهل العلم أن ينزل بركبتيه قبل يديه، لكن الظاهر من فهم الحديث والله أعلم هو أن السنة أن ينزل بيديه قبل ركبتيه، وقد جاء في تمام الحديث قوله وليضع يديه قبل ركبتيه. فإذا سجد المصلي اعتمد على كفيه وبسطهما على الأرض، ويضم أصابعهما ويوجههما باتجاه القبلة، وهذه قاعدة في الصلاة، جسدك وجوارحك كله باتجاه القبلة. حتى لما تقف في الصف، بعض الناس إذا وقف في الصف يقف بقدمين في الطريقة، واحدة يمين واحدة يسار. الصحيح اجعل قدميك باتجاه القبلة، جسدك باتجاه القبلة. كذلك أثناء السجود اليدان باتجاه القبلة، ويجعل كفيه حذو من كبيه، وتارة يجعلها حذو أذنيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطها بسط الكلب، فهذا منهي عنه. لحديث عائشة رضي الله عنها ذكرت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني في السجود لا تضع يديك على الأرض بهذه الطريقة وتسجد، لابد من المجافاة. ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويمكن كذلك ركبتيه وأطراف قدميه، وينصبهما ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه. لابد من إلصاق القدم بالقدم تماما أثناء السجود. ومن الأدلة التي وردت في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وجاء في حديث وائل بن حجر قال فلما سجد سجد بين كفيه، وفي رواية فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، فموضع الكفين قد يكون عند الجبهة لكن ليست مقاربة لها لكن محاذية. وفي حديث أبي حميد الساعدي ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، فموضع الكفين إما عند المنكبين أو عند محاذية للأذن والجبهة. الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، والحديث رواه الدارقطني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن الأرض أي ذراعيه ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. فجاء عن عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا فيه دلالة على المبالغة في عملية التنحية. حتى قالت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهمة بهيمة صغيرة أرادت أن تمر تحت يده لمرت، والحديث رواه أبو داود. وهذه الصفة في مجافاة اليدين والمبالغة فيها إنما يكون في حال الصلاة منفردا أو الإمام، أما إذا كنت في الصف فلا يجوز لك أن تؤذي من هو بجوارك. وأما نصب القدمين في السجود فدل عليه حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان، كان ساجدا صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد واطمأن في سجوده قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر. ويستحب أن يكثر من الدعاء في السجود فإنه مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول. ويجوز بالنسبة لمقاربة طول السجود مع الركوع، هذا من السنن. أنا ذكرت لكم الآن الصفة، صفة الصلاة كاملة بدون أن نبين الأركان والواجبات والمستحبات، لأن المسلم عليه أن يأتي بصفة الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا واجب سأفعله، هذا سنة سأتركه، لأن المقصود هو أن تمتثل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن طول الركوع والسجود والإطالة فيه والقصر هذا من المستحبات. فلو أن إنسان قرأ بسورة بجزء من سورة البقرة في الركعة، هل يلزمها أن يكون ركوعه كقيامه؟ السنة نعم، لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة. فمن السنة أن يجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول، ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد كما مر معنا عند الكلام على الركوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. عن عائشة قالت: وكان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعن عبد الله بن عمر قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ويجوز الإقعاء أحيانا. ما هو الإقعاء؟ هو أن ينصب قدميه ويجلس على العقبين بين السجدتين، هذا الإقعاء الذي أجازه أهل العلم. جاء عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، وهو الجلوس على عقبي القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي السنة، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الجلسة التي بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، ماذا يقول فيها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. وإن شاء قال: رب اغفر لي رب اغفر لي. ولو كررها فلا شيء في ذلك. ويطيل هذه الجلسة، من السنة أن يطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، ثم يسجد السجدة الثانية فيكبر ويصنع فيها ما صنع في الأولى. فإذا قام من السجدة الثانية قد انتهت الركعة الأولى، يريد القيام الآن للركعة الثانية. يسن له أن يجلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. ويسن للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة بعد السجدة الثانية، فينهض يجلس للاستراحة ثم يقوم معتمدا على الأرض لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض، إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسا. وقال مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني إذا كان بعد الركعة الأولى هذه وتر، وإذا كان بعد الركعة الثالثة فهذه وتر. فإذا كان بعد الركعة الثانية الأولى وأراد القيام، فقبل أن يقوم بعد أن يقوم من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وفي لفظ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاقتداء، لكن هذه الجلسة سنة، فلو كان الإمام لا يجلس هذه الجلسة، كان الإمام لا يجلس هذه الجلسة وإنما يقوم مباشرة، فهل يسن للمأموم أن يجلس؟ الجواب لا، بل يجب عليه متابعة الإمام ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن كما يعجن إلى الركعة الثانية، وله أن يقوم مباشرة على رؤوس قدميه لورود ذلك عن بعض الصحابة، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الأولى، إلا أن المصلي في الركعة الثانية لا يقرأ دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى، الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، مباشرة بعد أن يقوم الحمد لله رب العالمين. وعن أزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعجن في الصلاة أي يعتمد على يديه إذا قام. قلت له، يعني سألته عن هذا، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى عبد الرزاق في المصنف عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة، وسنده صحيح. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. فهذا وارد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك وارد، ومن فعل هذا أو هذا فلا يعاب ولا يذم. والركعة الثانية ليس فيها استعاذة، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الصلاة عبادة واحدة، فلا يعيد الاستعاذة في الركعة الثانية إلا في حال واحدة، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ قالوا: لو كان الداخل مسبوقا، جاي في الركعة الثانية، أو أدرك الركعة الأولى في الركوع، أدرك الركعة الأولى في الركوع، فإن الركعة قد حسبت لها ركعة، فإذا جاء للركعة الثانية وأراد أن يبدأ في القراءة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل كذلك. فإذا انتهى من الركعة الثانية قعد للتشهد، والتشهد عندنا التشهد الأول والتشهد الثاني، فإذا كانت الصلاة من ركعتين فهناك تشهد واحد، وإذا كانت الصلاة من ثلاث أو أربع ركعات فعندنا تشهد أول وتشهد ثاني. التشهد الأول: يجلس المصلي مفترشا قدمه اليسرى وناصبا قدمه اليمنى كما فعل في السجود، ولكن لا يجوز الإقعاء هنا، فلا يجوز له أن يجلس على منكبيه، أن يجلس على عقبيه، فلا يجوز له أن يجلس على عقبيه، ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعد عنها، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. جاء في كيفية وضع الكفين في الجلوس للتشهد ثلاث صفات: الأولى أن يضع كفه الأيمن على الفخذ الأيمن. صور معي المسألة، كف الأيمن على الفخذ، ليس الركبة، على الفخذ، والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، هذه صفة. الصفة الثانية أن يضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى، وأن يضع الكف اليسرى على الركبة اليسرى. الصفة الثالثة أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على طرف الفخذ اليسرى وأصابعهما على الركبة. انظروا إلى دقة الصحابة رضوان الله عليهم في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقلوا لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حركة واضطراب اللحية، وهذا فيه رد على الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أن الصحابة لم ينقلوا كل شيء ورد في السنة، بل نقلوا كل ما تحتاجه هذه الأمة في أحكام دينها، وقد حفظ الله عز وجل هذا الدين بحفظه الكتاب وبحفظه السنة. فالسنة محفوظة، وبحفظ السنة يحفظ الكتاب كذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا صفة وضع كفه صلى الله عليه وسلم في أثناء جلوسه في التشهد. والكف اليسرى تكون مبسوطة، إما أن تكون مبسوطة على الفخذ أو تكون مبسوطة على الركبة اليسرى. أما الكف اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة هكذا. الخنصر والبنصر يقبضهما ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وهناك صفة أخرى ثبتت في صحيح مسلم، وهو أن يقبض الأصابع جميعا إلا السبابة. وهذه الصفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، هذا الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، رواه مسلم. وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وجاء كذلك أنه كان يحلق بهما حلقة، أي الوسطى مع السبابة مع الإبهام، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. نحن قلنا في أثناء الوقوع القيام يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وإذا كان راكع وين ينظر؟ في مستوى نظره إلى الأسفل، لا يرفع رأسه للأعلى ولا ينزل برأسه إلى الأسفل، وإنما يكون الرأس مساويا لظهره تماما، ويكون نظره في مستوى رأسه، هذا في حال الركوع. في حال الجلوس والتشهد يكون نظرك إلى الإصبع الذي قبلك، قد رفعته للدعاء والتشهد، ويحرك إصبعه حركة يسيرة، ليست بالحركة الشديدة قوية بهالطريقة، لا، إنما حركة يسيرة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يتشهد، والتشهد واجب، وإذا نسي هذا التشهد كان عليه سجود سهو، ويقرأه سرا، وله صيغ، ولا بد من حفظ صيغة كما وردت. ومن الصيغ التي وردت التشهد الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد. لماذا قال كفي بين كفيه؟ هذا أسلوب من أساليب التعليم، وفيه دلالة على حرص المعلم على تعليم المتعلم بأن يكون قريبا منه مع مماسة شيء من جسده، فهذا يجعل انتباه المتلقي كبيرا جدا وشديدا. ولذلك أنت إذا أردت أن تعلم ابنك كن قريبا منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعلم ابن عباس أهم أسس العقيدة كان خلفه على حمار، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. كذلك لما أراد أن يعلم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد قبض على يديه، يقول: وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا فيه دلالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أذكار الصلاة حتى ما يخطئ فيها ولو بحرف أو حتى بتشكيل، حتى يقول روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الأسود قال: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يأخذ علينا الألف والواو، حتى لو أنقصنا ألفا أو واوا حاسبنا عليه. قال: كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ابن مسعود: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام يعني على النبي وليس عليك أيها النبي. فيحفظ المصلي هذه الصيغة، وهناك صيغة أخرى لابن عباس، وردت صيغة أخرى عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، فتحفظ صيغة أو أكثر من صيغة وتلتزم بهذه الصيغة أثناء التشهد، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ولو كان في التشهد الأول. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ، فتحفظ الصيغة التي تجدها سهلة عليك، ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وله أن يدعو بعد هذا التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يشرع التلفيق بين أنواع الأذكار في الصلاة. يعني ما ينفع نأتي بصيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونركبها على صيغة ثانية ونأتي بصيغة ثالثة، إنما نلتزم بالوارد. أعطيكم مثال على مشكلة تقع عند كثير من الناس، يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسقط إنك حميد مجيد من الجملة الأولى ويكتفي بها في الجملة الثانية، وهذه الصيغة تختلف عن هذه الصيغة التي فيها إنك حميد مجيد مرة واحدة، جاءت اللهم صل على محمد النبي الأمي، لاحظ الزيادة، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصيغة التي فيها إنك حميد مجيد في آخرها تختلف عن الصيغة التي كررت فيها جملة إنك حميد مجيد، فما ينفع أن نركب صيغة من صيغتين. كذلك بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا يشك في ذلك أحد، ولكن لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يعلمهم هذه الأذكار بدقة. فالصحيح أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا انتهيت من التشهد تكبر وجوبا للانتقال للركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويرفع يديه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويكبر صلى الله عليه وسلم حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة فقط، وجوبا. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ركعتين الأولى والثانية بالفاتحة وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، رواه البخاري. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بعض الآيات غير الفاتحة كذلك في الركعة الثالثة والرابعة. فإذا انتهى من الركعة الثالثة في المغرب والرابعة في العشاء والظهر والعصر قعد للتشهد الأخير، ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول، إلا أنه يجلس فيه متوركا حيث يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. جاء في حديث أبي حميد وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فما تجلس على قدمك، تنصب اليمنى وتجلس بمقعدتك على الأرض، هذا يسمى التورك. فعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذه صورة من صور التورك، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم. ويجب على المصلي في هذا التشهد كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الصلاة استعاذ بالله من أربع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وهذا أمر، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وقال آخرون بل هو سنة. فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وهذه من أعظم الفتن التي تصيب الإنسان في حياته، نعوذ بالله من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح، أو من شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير، فإن لم يكن يحفظ شيئا سأل الله الجنة واستعاذ بالله من النار. وجاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الدعاء الذي يستجاب، قال: ما كان في جوف الليل الآخر وفي أدبار الصلوات المكتوبات. وفسر العلماء أدبار الصلاة بما هو قبل السلام، قال: أن قبل السلام أنسب للدعاء، وأما الذكر فيكون بعد السلام. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قبل السلام بأدعية كثيرة، مثل: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ومثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال: إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا انتهى من الدعاء سلم، والتسليم ركن، ثم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ويرفع الإمام صوته بالسلام. ومن صيغ السلام: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله دون زيادة وبركاته. الثاني السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليمين اليسار السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، تسليمة واحدة. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فكان يلتفت صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن اليمين وعن الشمال. هذا ما ذكرنا لكم في هذه الدروس هو مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. فالمسلم يعتني بهذه الصفة عناية تامة لأهمية الصلاة ومكانتها في دين الإسلام. قبل أن ننتهي أتكلم على حكم سجود السهو، ونختم هذه الدروس بها بهذا الحكم، لأنه مما يكثر السؤال عنه ويحتاج إليه كثير من الناس. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. الإنسان معرض للسهو في الصلاة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل له ما يجبر به هذا الخلل. بعض الناس يقول مواضيع سجود السهو معقدة وشائكة وله أحوال، نحاول أن نيسرها بالنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الحديث الأول والثاني. الحديث الأول والثاني في الشك. يقول أهل العلم سجود السهو له ثلاث أسباب، له ثلاثة أسباب: الشك والزيادة
والنقصان، وحتى ترتاحون كثير من أهل العلم يقول لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده صحيح، لكن قد يختلفون في الأفضل أيهما أفضل، قبل السلام أم بعد السلام. نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الشك، إذا شككت في الصلاة فإما أن لا تعلم ولا تصل إلى رأي في الشك ولا تصل إلى نتيجة في الشك، بمعنى أنا صليت ثلاث ولا أربع الظهر، ثلاث أم أربع، ثلاث أم أربع، ما عرفت. الحالة الثانية أن أعلم، تحريت الصواب، أنا صليت ثلاث ولا أربع، لا أنا في الركعة الأولى قرأت الفاتحة وسورة الناس، في الركعة الثانية قرأت الفاتحة وسورة الفلق، هذه الركعة الثالثة، فعرفت الركعة الثالثة. إذن هذا شك، إما مع عدم الوصول إلى رأي الراجح أو مع الوصول إلى رأي الراجح. تعالوا ننظر ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اليقين كم، ما هو الأقل؟ أنا الثلاث عندي يقين، أشك في الرابعة فأبني على الثلاث. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذه سهلة واضحة. شككت ثلاثة أم أربع، لا والله أن ما وصلت النتيجة، ثلاث، وكمل الرابعة وأسجد قبل السلام. واضحة الصورة؟ الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. جيت أنا صاحب لي ودخلنا المسجد مسبوقين، أثناء الصلاة أنا نسيت في أي ركعة دخلت، فقلت سأنظر إلى صاحبي هذا كم صلى وسأصلي مثله، فأنا الآن تحريت الصواب بواسطة شيء آخر وهو هذا الذي بجنبي، فرأيته قد صلى ثلاثا، يعني كان في الثالثة وزاد ركعة، يعني نحن جئنا مسبوقين بركعة، فهنا أسجد السهو ولا لا أسجد؟ بعد السلام. أو فكرت صليت قرأت في الأولى سورة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية سورة الضحى، ثم أيقنت أن هذه الثالثة، حصل عندي شك في الموضوع، ثم قلت هذه الثالثة وأكملت الرابعة فأتم الصلاة وأسلم وأسجد بعد السلام. واضح الفرق بين الصورتين؟ سهلات. الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني يا العصر أو الظهر، يقول: وأكثر ظني العصر، صلاهما كم ركعة؟ ركعتين، ثم سلم صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، قال: فقام رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: بل قد نسيت، بلى قد نسيت. إذن صلى العصر كم ركعة؟ ركعتين. قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، يعني أنهى الصلاة كاملة. طيب، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ماذا دلنا هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى العصر كم ركعة؟ ركعتين، ثم سلم، فلما أخبر رجع وأكمل الصلاة ركعتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا زاد أم أنقص؟ ما الذي زاده؟ زاد سلاما في غير موضعه. ففي هذه القصة هنا زيادة ليس بنقصان، زاد سلاما في غير موضعه، فسجد بعد السلام، سجد بعد السلام. فدل الحديث على أن من زاد في الصلاة شيئا فإنه يسجد بعد السلام. الحديث الرابع عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. شو يعني لم يجلس؟ للتشهد الأول، خلص من الركعة الثانية وقام للثالثة مباشرة. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ماذا نستفيد من الحديث؟ أن من نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد قبل السلام. أنت نسيت سمع الله لمن حمده، واجب واجبات الصلاة. نسيت أن تذكر الله في أثناء السجود والركوع، واجب واجبات الصلاة. فعليك هنا ماذا؟ أن تسجد قبل السلام. طيب في حالة أخرى، لو قمت من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الثانية في يوم صلاة الظهر، المفروض أنك تجلس للتشهد، لكنك أردت القيام للثالثة، فإن كان إمام قالوا له سبحان الله، أو أنت قائم تذكرت فجلست، لم تقف، لازلت في طور القيام تستعد للقيام، لم تستتم قائما، ما الحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. طيب عليه سجود سهو؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو، ولذلك لا يجوز لك أن تجلس بعد أن وقفت. بعض الأئمة بسبب الناس اللي وراه المصلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طبعا الريال عرف أن أخطأ، فلماذا تصرون؟ لابد يجلس. لا يجلس الإمام ولا يستحي ممن خلفه، بل ما دام أنه وقف فلا يرجع. وقال بعض العلم بتحريم الرجوع لأنه انتقل من ركن إلى آخر فلا يرجع إليه. مسألة، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. واحد سجد ثلاث مرات نسيانا ثم تذكر فلا شيء عليه، يسجد بعد السلام. طيب إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. أنا في صلاة الظهر صليت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم قمت إلى الخامسة نسيانا، فلما وقفت وقرأت الفاتحة تذكرت أنها خامسة، ماذا أفعل؟ جلس، لا تكمل الركعة، اجلس مباشرة وصلاتك صحيحة واسجد بعد السلام. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمس ركعات، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، سجد سجدتين بعدما سلم. مسألة، الآن احنا تكلمنا عن زيادة ركن صحيح، الآن نقص ركن، نقص ركن. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ نسي تكبيرة الإحرام وصلى وقرأ الفاتحة وخلص الأربع ركعات، ثم تذكر أنه ما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام نسيانا ليس متعمدا، المتعمد ما ندخل فيه، ماذا تقولون؟ طيب نسي، طيب لو نسي الركوع تبطلون صلاته، ستقول له تأتي بالركوع كما سيأتينا الآن. طيب لماذا تكبيرة الإحرام تقولون ببطلان صلاته؟ أحسنت، لأن صلاته لم تنعقد أصلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تحريمها التكبير، صلاتك أصلا لم تنعقد. فإذا كان المنسي تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أو نسيانا، لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان الركن المنسي غير تكبيرة الإحرام وتركه سهوا، انتبهوا معي، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية بطلت الأولى، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية رجع إليه. أعطيكم صورة المسألة، رجل نسي الركوع، الركوع ركن صحيح، الآن أنا أصلي قرأت الفاتحة وسورة أخرى ثم سجدت السجدة الأولى، طيب أثناء السجدة الأولى تذكرت أني ما ركعت، ماذا أفعل؟ أقوم وأركع، وأقوم من الركوع وأسجد السجدة الأولى والثانية وأكمل صلاتي وأسجد قبل السلام، قبل السلام، كل نقص قبل السلام. طيب أنا ما ركعت، سجدت، جميل، سجدت السجدة الثانية وقمت، في الركعة الثانية قرأت سورة الفاتحة وسورة أخرى، فلما جيت أركع تذكرت أني ما ركعت الركوع الأول، فماذا أفعل؟ التغت الركعة الأولى وصارت الثانية هي الأولى. فإذا كان غير تكبيرة الإحرام وقد تركه سهوا، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركت منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ماذا يفعل؟ فهنا يرجع إلى الركن الذي نسيه. طيب ما الحكم لو نسي السجود قبل السلام؟ الآن أنا نسيت التشهد الأول والمفروض أن أسجد قبل السلام، فلما جيت أصلا عند التشهد الأول عند التشهد الأخير نسيت السجود قبل السلام، ماذا علي؟ تسجد بعد السلام. الحالة الثانية، أنت نسيت السجود بالكلية، سلمت ونسيت سجود السهو تماما قبل السلام وبعد السلام، ماذا عليك؟ قالوا فإن كنت قريب عهد بالصلاة فتسجد في نفس اللحظة، وإن طال الفصل روحت البيت وما تذكرت إلا في البيت فلا شيء عليك. طيب من ما حكم من تعمد ترك صلاة سجود السهو، هل تبطل صلاته أم لا؟ قال أهل العلم نفرق بين حالين، إذا كان سجود السهو قبل السلام وتركه متعمدا بطلت صلاته، لأنه من واجبات الصلاة وتركه متعمدا. أما إذا كان سجود السهو بعد السلام وتركه متعمدا فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يأثم وصلاته صحيحة، لأن الصلاة انتهت بماذا؟ بالتسليم، وما بعده لا يدخل فيها. مسألة: إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. سواء سجد الإمام قبل السلام أم بعد السلام فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا. اللي جاي متأخر عن الإمام بركعة أو ركعتين أو ثلاث، فإن كان الإمام سيسجد قبل السلام تابعه، وإن كان الإمام سيسجد بعد السلام فلا يتابعه لتعذر ذلك، لأن المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم. طيب، إذا كان المأموم قد شارك الإمام في السهو أصلا، يعني حصل السهو والمأموم المسبوق خلف الإمام، قالوا يصلي ويتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد أن ينهي صلاته، سواء كان قبل أو بعد، إذا بعد السلام. طيب، مسألة: إذا سهى المأموم الآن المصلي خلف الإمام، إذا سهى دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة، يعني صلى مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها ولم يفته شيء مع الإمام، يعني غير مسبوق، سهى ما قال سمع الله لمن حمده، ما قال ربنا ولك الحمد، فلا شيء عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال المتابعة. طيب، فإن كان مسبوقا، هذا المأموم مسبوق بركعة ونسي وهو خلف الإمام، فإنه يسجد للسهو بعد أن يتم صلاته. هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام سجود السهو، لعل الله يسر لنا أن نتكلم في محاضرات أخرى عن أحكام صلاة المسافر وأحكام الجمع وأحكام صلاة أهل الأعذار، لعلها تكون في سلسلة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.